قال المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشبه في الواقع الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية. كل المسائل الثلاث السابقة كانت عبارة عن شبهات حكمية اشتباه فيها ناشئا من عدم النص تعارض النصين أو إجمال النص. الآن نتكلم عن الشبهة التحريمية الموضوعية. الشبهة التحريمية الموضوعية أيضا هناك حكم مشكوك كما هو الحال في الشبهة الحكمية. غاية الأمر أن الحكم المشكوك في الشبهة الحكمية هو حكم كلي في واقعة كلية، بينما الحكم المشكوك في الشبهة الموضوعية هو حكم جزئي في واقعة جزئية. هناك فرق كبير بين أن تشك في حرمة أكل لحم الأبناء وبين أن تشك في أن هذا خمر أو شراب أو لا. شك في أن هذا خمر أو لا يساوي شك في أن هذا حرام أو شراب أو لا. لكن شك في الحرمة في هذا هو شك في حرمة هذا الواقع الجزئية. وقفة موضوع كلي أنت تشك فيما لا في حرمته. الأحكام الكلية واضحة، الخمر حرام والماء حلال، لكن تشك في أن هذا خمر أو لا. قهرا هذا الشك لازم الشك في حرمة هذا، بينما في الشبهة الحكمية لا تشك في حكم واقع جزئية وإنما تشك في حكم واقع شرعية. شرب الشجر حرام أو لا، فلان شيء الحكم الكلي الواقع الكلي هل واجب أو لا، وهكذا. بل الشك في حكم الواقع الجزئية، الشك في حكم الواقع الجزئية ينشأ من اشتباه الأمور الخارجية. هذا هو الميزان في الشبهة الموضوعية. الشك يكون في حكم واقع جزئي ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية. قال لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية، كما إذا شك في حرمة شرب مائع وإباحته. حرمة شرب بائع وإباحته أو إباحته للتردد عليه السلام، للتردد في أنه خل أو خمر أشباهه الخارجية، وفي حرمة لحم لحم معين لتردده بين كونه من الشاة أو من الأرنب. أهم شبهة موضوعية نشوف في حرمة اللحم لعينها. قال والظاهر عدم الخلاف، مصنف يقول الظاهر أنه لا خلاف لأن الحكم في المطعم هو ماذا؟ هو الإباحة والبراءة. وهنا لا خلاف في ذلك، بخلاف المسائل السابقة فإن الأخباريين كما تقدم خالفوا لماذا؟ في جريان الإباحة والتزموا بوجوب الاحتياط. لكن في الشبهة الموضوعية ليس هناك مخالف. ويقول المصنف أن الأدلة كثيرة ومتوفرة مضافا إلى الأدلة السابقة لبعض بعمومه يشمل حتى الشبهة الموضوعية. هناك أدلة أيضا استدلال بها ما ورد بلسان كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك شنو حلال فهو لك حلال. ويقول الأدلة كثيرة لكنه يركز الكلام على رواية واحدة من هذه الروايات باعتبار أن فيها حديث، وهي رواية مسعد بن صدقة المعروف. الإمام عليه السلام في الرواية كما سنقرأ يذكر بعض الأمثلة. هناك مناقشة في كون الحل في هذه الأمثلة مستند إلى أصالة الحل، هناك مناقشة يذكرها المصنف. قال قال الظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه الإباحة في الأخبار الكثيرة في ذلك، مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك حلال أن تعلم أنه حرام. هذا بإطلاقه بالنسبة لحتى الشيء الموضوعية هي محل كلام، كل شيء لك حلال لا تعرف أنه شنو حرام، هذا اللحم ما أدري أنه حرام فهو لك شنو حلال، وكل شيء فيه حلال على لسان آخر، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك شنو حلال. واضح لحم الأم فيه حرام وغير، أقول اللحم فيه حرام وفيه شنو فيه حلال، فيه مذكى وفيه ميتة، انت ما تدري ان هذا من الميتة او من المذكى، فكل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. واستدل العلامة رحمه الله في التذكرة على ذلك في رواية مسعد بن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، الا ان تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك، هاي الامثله التي يذكرها الامام عليه السلام، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرق، لعله سرق، اشتريت من السوق لعله مسروق، او العابد يكون عندك ولعله حر باع نفسه، لعله، او قهر فبيع، قهر فبيع فهو حر، او خدع فبيع، كلها احتمالات موجوده، وتدري انه هذا حرام، الامام عليه السلام يقول هذا لك شنو حلال، او امراه تحتك وهي اختك او رضيعتك، لعلها اختك لعلها رضيعتك، هذا ايضا شنو حلال. واضح ان هذه الامثله للشبهات الموضوعيه للحكميه. ثم يقول الإمام عليه السلام الأشياء كلها على ذلك على هذا حتى يستدين لك غير هذا، الأشياء كلها على الحديث والإباحة إلى أن يستدين لك ماذا؟ غير ذلك، غير الإباحة، يعني إلى أن تستدين لك شنو حرمة، والأشياء كلها على هذا حتى يستدين لك غير هذا أو تقوم به البينات، هو أن تعلم أن هذا حرام حتى ترتفع الحلية، لا يكفي أن تقوم البين على أن هذا شنو حرام، حينئذ أيضا ترتفع ماذا الحلية. إذن الحلية غايتها ليس فقط هو العلم بالحرمة، وإنما العلم بالحرمة يعني البين على من؟ على الحرمة. أو تقوم به البينة، يقول المصنف وتبعه عليه، يعني تبع العلام في هذا الاستدلال بهذه الرواية جماعة من المتأخرين. المصنف يقول ولا إشكال في ظهور صدرها في المدعى، يعني صدرها النفس مضمون الروايات السابقة كل شيء شنو فيه حلال لك حلال حتى تعلم أنه شنو حرام، لا إشكال كما قلنا أن هذه بإطلاقها تشمل الشنو شنو الموضوعية، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى إصالة الحلية. خلاصة مناقشة المصنف هو أنه يقول أن الأمثلة المذكورة في هذه الرواية الحلية فيها ليست مستندة إلى أصالة الحلية كما هو الذي يبدو لأول وهلة، وذلك لأن الثوب مثلا الذي يكون عنده عندك ولعله سرقة، أو العبد يكون عندك ولعله مثلا باع نفسه وظهر فيه أو كذا كذا سرق فيه، واضح أن الحل في ذلك هذا العبد حلال بلا إشكال والثوب حلال للإنسان بلا إشكال، لكن الحلية ليست مستندة إلى أصالة الحلية وإنما مستندة إلى إمارة معتبرة شرعا وهي وضعت اليد عليه واليد إبارة على ماذا؟ على الملكية، وبالتالي على الشمس، على صحة التصرف في ذلك الثوب وفي ذلك العالم. وبالنتيجة هو عبد اشتراه من ماذا؟ من السوق. وهذا اشتراه من السوق، ثوب اشتراه من السوق، لكن صاحب يد، يد إمارة على الملكية، فترتب جميع آثار الشمس الملكية الحلية مستندة إلى قاعدة اليد. وإلا إذا فرضنا أنه لا توجد يد في مقام واضح، أو أنكرنا إمارة اليد، قلنا أن اليد ليست إمارة على الملكية، المصنف يقول كان مقتضى القاعدة هو شنو؟ هو الحرم، حرم من الحلية. واضح. لماذا أخذت القاعدة والحرم؟ باعتبار إصالة بقاء الشيخ على ما كان عليه سابقا، باعتبار أن حرمة التصرف في هذا الشيخ، لأنه الإنسان يشك في أنه هذا هل انتقل إليه أو لا، على أصل بقاء الشيخ على ملك ماذا؟ مالك الإسلام. فالحكم بالإباحة في المقام الحقيقة هو مستند إلى قاعدة اليد، لا إلى إصالة الشنو؟ الحلية. وهكذا الكلام يقول بالنسبة إلى الزوجة، بالنسبة إلى الزوجة تكون عندك ولعلها مثلا رضيعتك، ولعلها أختك مثلا، يقول هذا صحيح، لكنه هذا يكون في الحقيقة مستند إلى أصل موضوعي في المقام، هو إصالة عدم تحقق الشنف، نسب إصالة عدم تحقق الرضا. يعني بالنتيجة يشك أن هذا الأمر هل بينه وبينها نسب في الأصل شنف؟ هل بينه وبينها رضا على إصالة تحقق الشنف؟ الحلم مستند إلى هذا، هو مستند إلى إصالة الإباحة بهذا المعنى الموجود. بعبارة أخرى، أن الإنسان عندما يشك في أن هذه هي أخته ورضيعته أو لا، رأسا يجري الأصل الموضوعي وهو بأن هذه ليست رضيعتها وليست شنو أختا، ولا تصل النوبة حينئذ إلى التمسك بإصالة ماذا؟ الإباحة. لأنه هذا الأصل بمجرد أن يقول أن هذه ليست أختا لك، إذا هو يثبت الشنو الحلية. بعد ما في شك في الحرمة والحلية حتى نضطر إلى الرجوع إلى إصالة الشنو؟ وإلا يقول مع قطع النظر عن هذا الأصل، مع قطع النظر عن هذا الأصل وهو إصالة عدم النسب، إصالة عدم الرضاع، إذا شك في أن هذه الزوجة هل هي أخته ورضيعته أو لا، مقتضى القاعدة شهادة الحرم. لماذا؟ لإصالة عدم تأثير العقد فيه زوجية في حلية ليعبر عنه بإصالة الفساد في الشمس في العقد. الأصل في العقد أن تكون فاسدة، الأصل أن الأشياء لا تتغير عما كانت عليه إلا بماذا؟ إلا بمغير مؤثر شرعا. إذا شكينا أن العقد على هذه المرأة حق غرض ترتب عليه الأثر أو لا، الأصل هو شنو؟ الفساد في العقد، وهذا يقتضي الشنو؟ التحريم. إذن الحلية في هذه الأمثلة مستندة إما إلى الإمارة أو إلى اليد، وإما مستندة إلى أصل موضوعي اللي هو عبارة عن عدم الانتساب، إصالة عدم الانتساب، وإصالة عدم الرضا. فهي ليست أمثلة في الحقيقة لإصالة الإباحة. قال نعم، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى إصالة الحلية، فإن الثوب والعبد يملوحظا باعتبار اليد عليهما، افترضنا وجود يد عليهما وأن اليد كانت إمارة، حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد، واليد إمارة لا أشكال، لا لأجل قاعدة إصالة الإباحة. وإن لوحظ مع قطع النظر عن اليد، قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف لإصالة بقاء الثوب على ملك الغير، وإصالة الحرية شنو؟ شنو في الإنسان. وإصالة الحرية شنو في الإنسان؟ أو قل بعبارة أخرى، ذنب الجهل عصاه الفساد في البيع المشترى الثمن ومشترى العرض حصل في هذا البيع يكتشف لا يؤثر لا يجب انتقال الثوب من ملك مالكه الى هذا المشترى وبالتالي لا يحل له وهكذا في العرض العاصي الاقتصاد الحرية يعني ان هذا البيع الذي اشترى به هذا العبد هذا ليس له شنو اي اثر فيبقى الانسان على حق قال فالحلي بل وإصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته وكذا الزوجة لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضا فالحلية مستندة إلى هذا الأصل الموضوعي وإلى أصالة الرضا وانقطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها فيحضر وضعها وبالجملة فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأولي محكومة بالحرمان واضح قلنا إصالة عدم فساد في المعاملة إصالة الحرية في الإنسان الذي يسمى الأصل هو شنو هو الحر والحكم بحليتها إنما هو من حيث الأصل الموضوعي الشنو الثانوي طبعا يحتاج إلى إضافة أو الإضافة مثال الثوب والعبد الأصل اللي يثبت الشيء اللي يثبت الحلية هو شنو الإمارة مو أصل أرمى اليد مو إمارة مو أصل موضوعي بناء على الرأي الصحيح هي شنو اليد شنو إمارة سأل سوي واحد يقول لا حتى اليد هي أصل موضوعي أيضا قال إنما هو من حيث الأصل الموضوع الثانوي هذا الأصل الموضوع الثاني في مثال الزوجة يصح واضح في مثال الزوجة يصح لأن الأصل الجاد يثبت الإباحة شنو هو صارت على التحقق الانفساد صارت على التحقق الرضاع أصل موضوعي ثبت الإباحة لكن في الثوب واليد اليد ثبت الإباحة وشنو اليد فالحل غير مستند إلى إصالة الإباحة في شيء منها هذا ولكن في الأخبار المتقدمة يقول في جميع الأدلة من الكتاب والسنة من الكتاب والعقل كفاية وهي من الأخبار اللي بها إطلاق وعموم يسع ويشمل حتى الشبهة الموضوعية مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى صدر الرواية الشريفة وذيل الرواية ظاهران في ماذا في المدعى صدر الرواية واضح ومشيء حلال ثم ذيل الرواية يقول والأشياء كلها على هذا حتى يستدين لك غير هذا أو تقوم بهم شنو البينة الأشياء كلها على هذا كلها على الإباحة إلى أن يحصل العلم بالحرمة وتقوم البينة على شنو الحرمة ما دام ما طعن ولا بينة في الأشياء وعلى الإباحة هذا الذيل أيضا يضعنا في محل الكلام تبقى هاي الأمثلة السابقة شنو ذكرت في كلام الإمام والحال أن الحلية فيها كما يقول المصنف ليست مستندة إلى أصالة الواضح الإباحة قال وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا نظرا إلى أن الشارع بين فقط إلى الآخر هاي فالشبهة معروفة تطرح الشيخ يطرحها أكثر من مرة حاصلها هو هذا أنه مقتضى القاعدة في المقام هو في الشبهة الموضوعية هو الحرمة من التزيد الحرمة وعدم جريان إصالة الإباحة وذلك لأن البيان من جهة الشارع تم الشارع حرم الخمر لا اشكال مفروض في الشبه الموضوعيه ما عندنا شك في حرمه شرب الخمر واضح فهو حرم الخمر ما معنى ان الشارع حرم الخمر وما هو المقصود بالخمر الذي وقع موضوعا للتحريم في ذاك الدليل يقول المقصود بالخمر يعني الخمر الواقع هذا الشك يعني الخمر الخمر الواقع حرام وكان خمرا في الواقع حرام. فهو يشمل الافراد الواقعيه من هذه. اذا هكذا معنى التدليل هو هذا، الافراد الواقعيه للخمر هذه حرمها الشارع. حرمها الشارع يعني شنو؟ يعني اشتغلت ذمه المكلف بها. وهذا الاشتراك اليقيني يستدعي شنو؟ الفرائض. يجب ان يخرج من عهدة هذا التكليف، ولا يخرج من عهدة هذا التكليف اذا اقتصر في الترك على الخمر المعلوم. واضح. بل لابد ان يترك حتى الخمر المحتمل شنو؟ باب المقدمة العلمية. لأنه لا يعلم بإمتلاك ذاك التكليف إلا بأن يترك محتمل كونه شنو؟ خمرا. وإلا إذا ارتكب ما يحتمل كونه خمر ما عنده يقين بماذا؟ بالفراغ من أخذ ذلك التكليف. واشتغال يقين يصير إخراج. واضح. يقول المستشكل يقول أن الخمر حرام، ليس معناها أن ما كان معلوم الخمرية حرام. قرينا بالقضاء العلم هنا طريقي مو موضوعي. ليس معنى يحرم الخمر يعني يحرم معلوم الخمرية، حتى يكون العلم جزء الموضوع اللي يسمونه العلم قطعا شنو؟ موضوعي. ويقول انه معناه ما قطعت بانه خمر فهو حرام. لا، الخمر حرام، خمر الواقع الحقيقي يكون شنو؟ حرام. وتحريم الخمر الواقعي يعني تحريم ما كان خمرا في الواقع، هذا اشتغلت به الذمة، فيجب الاحتياط الى هذا. اشتغال يقيم يستوعب. نعم، لو كان التحريم منصب على ما كان معلومة خمرية، يعني الافراد المعلومة الخمرية هاي حرام، بل ما يجب ترك ما احتمل خمرية، ليس شنو؟ ليس من الافراد التي اشتغلت بها شنو؟ الذمة. ثم اشتغلت بماذا؟ بلزوم الاجتناب على الافراد المعلومه الخمريه والمعلومه الخمريه، ولذلك التكليف واقع محتمل الخمريه. بعد ان يعني العقل ما يقول بانه يجب ان يفترك من باب المقدمه العلميه، بس يقول هذا مطلب مو صحيح، لان الموضوع ده الادله يراد به موضوع الواقع، موضوع الواقع. فالخمر الواقعي والأفراد الواقعية للخمر هذه تعلق بها التكليف، اشتغلت بها الذمة، ولا يقين في الفراغ من عهدة ذلك التكليف إلا إذا ترك الأفراد المعلومة والأفراد الشرع المحتملة، وإلا لا يقين في الخروج من عهدة ذلك التكليف. وهذه الشبهة. قال: وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا بيان، عدم جريان البراء، عدم جريان صاحب العباقة، عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا، هذا في الشبه الموضوعية والبراءة مثل ليش؟ لأنه ماكو قصور من ناحية الشارع، البيان تم. تم البيان لو لا؟ الشارع ما بين لك ان الامر حرام، واوصل فيها اوصل لك ان الخمر حرام، تعلم بان الخمر ماذا؟ حرام. نظرا الى ان الشارع بين حكم الخمر مثلا، فيجب حينئذ اجتناب كل ما يحتمل كونه خمرا من باب المقدمه العلميه. العقل لا يقبح العقاب اذا ارتكب ما يحتمل كونه خمر وصادق كونه خمر، لان العقل بعد ما يقول يقبح العقاب. واضح. اذا صادق الحرام الواقعي ما يقول يقبح العقاب. العقل ليش؟ تم البيان. العقل يقول يقبح العقاب مع عدم الشرك البيان، مع البيان لماذا يقبح؟ فإذا ارتكب ما يحتمل كونه خمرا بشبه الموضوعية وصادف هذا المقام فإن العقل ما يستقل في قبح الحقاء. فالعقل لا يقبح العقاب خصوصا على تقدير مصادفة الحرام، خصوصا لو حادث أصغر أو لأنه على تقدير مصادفة الحرام، على تقدير عدم مصادفة الحرام فماكو إلا شنو تجرد. إذا قلنا بوجوب الاحتياط ووجوب كذا وارتكب هذا الشك انه خبر ما تبين انه ما يشاء وما كل جنون، خصوصا على تقدير مصادفة الحرام حدث اولى العبارة هكذا تكون لا يقبح العقاب على تقدير مصادفة الحرام، والا على تقدير عدم مصادفة الحرام واضح انه شنو ماكو عقاب. مدفوع هذا التوهم يقول المصنف عن دفع التوهم لأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا إلى آخره. المصنف يجيب جوابين، الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي. الجواب النقضي يقول المصنف إذا سقنا وراها إلى أفكار حينئذ المسألة راح تعم حتى الشبهات الباطنية، حتى الشبهات الباطنية باعتبار أن هكذا نقول في الشبهات الباطنية أنه هناك أمور قد حرمها الشارع قطعا، وهذا التحريم أيضا يتعلق بالأمور الواقعية. وقلت الشارع حرم الخبائث واضح، حرم الفواحش، أو ليش هاي ما نهاكم عنه فانتهى، أكو عندنا آية ما نهاكم الرسول عنه فانتهى، فيجب الانتهاء عن موضوع هذا الوجوب شنو هو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما نهى عنه الرسول يعني ما تعلم أنه نهى عنه أو لا، ما نهى عنه واقعا بحسب ما ذكروه ما نهى عنه شنو واقعا. إذا ما نهى عنها الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واقعاً هذه اشتغلت بها ذمة المكلف، فيجب عليه شيء الخروج من وحدة بعد التكليف. كيف يكون الخروج من وحدة بعد التكليف؟ كيف؟ إذا ترك ما يعلم أنه نهى عنه وترك ما يحتمل أنه نهى عنه. واضح. إذا كان هو يحتمل أن لحم الأرنب نهى عنه الرسول، يحتمل وما يحتمل يحتمل، فلا بد أن يترك حتى يكون هذا مقدم علميا لامتثال ذلك. واضح. وهكذا بالنسبة إلى أي شبه حكمية أكو احتمال أنه هو معنى ناجم حقيقي، يعني احتمال أنه مما نهى عنه شنو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أن صلاة البراءة والإباحة لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الشنو واضح. هذا جواب نقطة. شنو الجواب عن الشبهة أن هذا الموضوع ممكن يجوا، لأن المفروض أننا نتكلم في الشبهة الموضوعية مع شنو مع المعال مع من يلتزم بجريان الإباحة في الشبهات الشنو، مع من يلتزم بجريان الإباحة في الشبهات الشنو. وقلنا في الشبهة العقلية يعني نفس القضية تصير، أو قل بعبارة أخرى أن هذا المتوهم اللي أبدى توهم في الشبهات الموضوعية ويلتزم بجريان الإباحة في الشبهات الشنو، يكون الجواب نقل أنه ما تقوى في الشبهات العقلية. وما هو جواب الخلاء؟ يقول هو الجواب في محل الكلام. هذا الجواب جواب الحل المصنف يلتزم بأن المسألة مو هالشكل هذا اللي تتصوره. التكليف لا يتعلق إلا بالأفراد المعلومة، التكليف لا يتعلق إلا بالأفراد الشرط المعلومة، غاية الأمر أن الأفراد المعلومة أهم من أن تكون معلومة بالتفصيل أو تكون معلومة بإيش؟ التكييف يتعلق بذلك، بمعنى مقصود المصنف هذا، بمعنى أن التكييف ما يصل إلى مرحلة التنجيز واستحقاق العقاب على المخالفة إلا بالنسبة للأفراد الشخص التي تم عليها البيان، إما البيان التفصيلي أو البيان الإجمالي. أكثر من هذا ذمة ما مجهولة، عهدة ما مجهولة. واضح؟ ما يتنجس فيه التكييف ما تشتغل به الذمة قطعا هو عبارة عن الخمر الذي تعلم أنه شنو خمر. ليست الذمة تشتغل بماذا؟ بأكثر من ذلك، الأفراد معلومة الخمر بالتفصيل، والأفراد معلومة الخمرية بالإجماع. هذه قطعا اشتغلت بها شنو؟ قطعا اشتغلت، ما زاد على ذلك، ماكو علم بالاشتغال حتى تجري قاعدة الاشتغال. الاشتغال يقوم بأسئلة الأفراد الشرعية. ما اشتغلت به الذمة قطعا هو الخمر، المعلومة الخمرية بالتفصيل والمعلومة الخمرية بالإجماع. الخمر المعلومة الخمرية بالتفصيل هذا ما يحتاج إلى مقدمة عندنا. الخمر المعلوم الخمرية بالإجمال يتوقف امتثال على ثلاثة أفراد فقط، يحتاج إلى مقدمة عندنا، لاش يتوقف عليهم ثلاثة طرف. إذا علمت بأن أحد الإناءين خامر فيه خامر، واضح، وهذا التكليف اشتغل جميل، يعني يحكم عليك شرب الخمر الذي تعلم أنه دائر شرب بين الإناءين، علمت هذا خمر على نحو الإجماع، وهذا يتوقف امتثال على ترك هذا الطرف وترك شنو ثلاثة طرف. أما أخذ مورد آخر ما به الاحتمال صرف ما مقرون بالعلم الإجمالي، امتثال هذا التكليف ما يتوقف على ثلاثة أطراف، امتثال هذا التكليف يتوقف على ثلاثة أطراف العلم الإجمالي. أما الأفراد الأخرى المشكوكة بالشرك البدوي ما بها علم إجمالي، امتثال هذا التكليف لا يتوقف على ثلاثة أفراد. الحاصل على المصنف يقول بأن الموضوع الذي يتنجز التكليف بالنسبة إلى ويصل إلى مرحلة استحقاق العقاب على مخالفه ليس هو الموضوع الواقع على واقعية، المكلف ما مطلوب الموضوع الواقع وإن شنو وإن لم يعلم الله لا يكلفه بالموضوع الواقع. يقول إذا علمت أنه إذا وصل تم عليك البيان حينئذ علمك، وإذا العلم شرط بلا إشكال عنده في مرحلة تنجز الشنو التكاليف، واضح، بل في التكليف في مرحلة الارتباط حتى الإنشاء حتى الفعلية ما مشروط بالعلم، يثبت الموضوع الواقع، لكن تنجز التكليف وصوله إلى مرحلة استحقاق العقاب هذا لا يكون إلا بالنسبة للأفراد الشخص المعلومة بالعلم التفصيلي أو المعلومة بالعلم الإجمالي. وعليه في المكلف مثل يحرم الخمر لم تشتغل ذمته إلا بالخمر المعلومة الخمرية بالتفصيل والخمر المعلومة الخمرية بماذا؟ بالإجمال. ما زاد على ذلك لا اشتغال بالنسبة إليه، لا يقين بالتكليف بالنسبة إليه حتى تجري قاعدة الاشتغال. وهذا الذي اشتغلت به الذمة بما هو المصنف الخمر المعلومة بالتفصيل والخمر المعلومة بالإجمال، امتثال هذا التكليف الذي اشتغلت به العليا قطعا لا يتوقف قطعا على ترك خم إناء فيه سائل تحتمل أنه خمر من دون علم تفصيلي بأنه خمر ولا علم إجمالي بأنه خمر. لا يتوقف على ترك هذا حتى يكون ترك هذا من باب المقدمة العلمية لامتداد التكليف الذي اشتغل فيه الذمة قضاء. هذا خلاصة جواب الإشارة. زين قال مدفوعا بأن النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا المتردد بين مخصوص. هذا متعلق المعلومة إجمالا اللي هي مترددة بين شبه المخصوص يعني في شبه المخصوص. والأول لا يحتاج إلى مقدمة علمية كما هو واضح بعد التفصيل. والثاني يوقف على الاجتناب من أضراف الشبهة لا غير. وأما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي نهي حرمة الخمر تحريمه. هذا واحد. وليس مقدما للعلم باجتناب فرد محرم. شنو يحسن هذا النهي مقدم في ذهنكم سيصير لأن هذا شلون يدافع أنه ما قال المصنف في باب القاطع مثلا القاطع في هذا الدين قاطع شنو طريقي وموضوعي وهذا معناه أنه يحرم الخمر معناه يحرم شنو الخمر هو يحرم معلومة خمرية صحيح فإن شلون يقول هنا قاعد يقول أنه يحرم معلومة خمرية قاعد يقول بأن الموضوع هو ياهو الخمر المعلوم بالإجمال أو المعلوم شنو بالنتيجة موضوع الحرمة شنو وذات الخمر من الخمر شنو معلومة صار العلم شنو موضوع صار القطع موضوع اللي هو شنو يقول القطع شنو طريقة واضح اللي يقول لا هذا أنا أتحدث عن مرحلة تجهيز التكليف الوصول إلى مرحلة ماذا استحقاق العقاب على يقول حال هاي المرحلة ما يتنجز أكثر من شنو أفراد المعلومة واضح. وإذا هو كان عواشي قال وأما ما احتمل كونه خمرا من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه. هذا واضح من النهي ما يعلم تحريمه. وليس مقدم للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب على الحال صار الى مرحله شنو التنجيز. وليس مقدم للعلم باجتناب فرد محرم يحسن العقاب عليه فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتناب هذا الشيء الذي نجم فيه ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتناب كما والحال في أطراف الشبه العلم باجتناب الخمر المعلوم بالإجمال يتوقف عليه ما على اجتناب هذا الطرف اجتناب شنو هذا الطرف بالرغم من أنه ما عندك علم بأن هذا شنو خمر وإنما عندك احتمال لكن العلم باجتناب ذات المعلوم بالإجمال يتوقف عن اجتناب شنو هذا. أما ما احتمل بالاحتمال البدوي الخالي عن العلم الإجمالي هذا لا يتوقف على اجتنابه اجتناب الخمر شنو معلومة خمرية واجتناب خمر اشتغلت الذمة به جزما فلا فرق بعد فرض عدم العلم بحرمته ولا بتحريم خمر يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه كما هو الحال في العلم الإجمالي لا فرق بين هذا الفرد المشتبه بالشبه الموضوعية وبين الموضوع الكل المشتبه بالشبه شنو الفقهية كحرمة شرب الشتبه في قبح العقاب شنو هو العقاب واضح لا عندك علم بحرمته ولا ماذا يتوقف على اجتنابه اجتنابه شنو حرام معلوم تنجز فيه شنو الفرق بين الفرحين وشنو محمد يقول ما عندي علم بها ما فعليها بيان فيقبح العقاب بلا بيان هذا قال كحرمة شرة في قفح العقاب عليه. وما ذكر من التوهم على الجواب النقضي جار أيضا جار. وما ذكر من التوهم جار فيه أيضا فيه في من يعني في الموضوع الكل المشتمل اللي هو الشبهة الشنو حكمية. يقول عصا التوهم ما يختص بهذا بالموضوع الجزئي المشتبه اللي هو الشبهة الموضوعية يعني. وإنما يجري حتى في الموضوع الكل المشتبه اللي هو الشبهة الحكمية. لأن العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهاكم عنه شنو فانتهوا. وقعوا عند عمومات تحرم عليكم شنو الخبائث. يا خبيث عن خبيث الواقع. إذا اشتغلت الذمة بالخبيث الواقع يعني بالأفراد الواقعية للخبيث. فإذا شكيت في أن هذا خبيث أو لا بنحو الشبهة الموضوعية يجب عليك شنو اجتناب. لأن الاشتغال يقين يستدعي الفراغ ولا يقين للفراغ إلا في التفكير محتمل كونه خبيث محتمل كونه من الفواحش والواقع. يدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها فيجب تركها. يحتمل كون خبيث يحتمل كون فاحش يحتمل كون مما لا أعلى وصيح على الأقل. ومنشأ التوهم المذكور ملاحظة تعلق حكم بكل مردد بين مقدار المعلوم وبين أكثر منه. واضح مردد متعلق بموضوع كلي مردد هذا الموضوع بين مقدار معلوم وبين شنو ما هو أكثر منه. فيتخيل أن الترديد في المكلف به الترديد حينئذ في المكلف به الترديد اشتغلت به ذمة قطعا وإن ما يدري أن ما كلفه به هل هو الأزيد أو شنو أو الأقل. التبديل في المكلف له وعندنا قاعدة نقول أنه كلما كان الشيخ المكلف فيه شنو الأصل اللي يجري شنو اشتغال مو البراءة الإباحة. يعني البراءة تجري عند الشيخ شنو تكليف. أما عند الشيخ في المكلف به تجري شنو قاعدة اشتغال. يقول هذا قضية عامة لأنه هنا يدور الأمر بأن يكون الشارع كلفه واضح بالأفراد بالأقل أو بماذا أو بالأقل. إحنا ما نشوف أن هذا هل هو حرام أو لا هل هو خمر واقع أو لا. يعني نشوف أن التكليف هل يمتد إلى أو لا وشيء فصار تردد بين الأقل والشنو والأقل. إذا صار تردد بين الأقل والأقل قال شك في المكلف به مو شك شنو التكليف معلوم. نشوف في أن التكليف موضوع التكليف يمتد إلى هذا هو من الأفراد من الموضوع هذا داخل في الموضوع الذي اشتغلت به الذمة أو لا تجري صارت الاشتغال هذا التوهم. قال فيتخيل أن التمهيد في المكلف به فمع العلم بالتكليف والتردد في المكلف به يجب شنو قال ونظير هذا التوهم قد وقع في شبه الوجودية بحيث تخيل بعض أن دوران ما فات من الصلاة بين الأقل والأكثر دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الصلاة اللي هم أقل وأكثر استقلاليين أو استباطيين ما فات دوران ما فات من الصلاة بين لا ما فات الاشتباه أقل وأكثر استقلالية يعني مو شك في وجوب السنة. أما فات قضاء اليومين شهر أو شهرين استقلالية أن دوران ما فات من الصلاة بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب شنو وقدم نفس الشيء نفس البيان. أنت كلفت أنت بالقضاء أو لا القضاء يدور أول بين شهر شهر فدوران الأمر في المكلف به يجي يتخيل. واضح المصنف يقول وسيأتي وقد عرفت سيأتي انتفاع هذا التوهم. الانتفاع بهذا ما عندنا شك في المكلف، ما عندنا شك شنو في التكليف، وذلك لان هذا الشيء اللي تصوره حل هذا التحليل الان تكليف بالاقل جزمي، وشك شنو التكليف فيما زاد. اذا هناك شك في التكليف مو شك في المكلف. وصلى الله على محمد.